ميولي كلها للبنات.
ابوي انا اعترف اني مدمن.
انت اعطيت الماده الازفت.
قال لك يبي يتعالج بعد تضربه؟
والمفروض ما اعطي هذا الكيك.
ابوي وايد تاثر.
خليك صادق معاي.
البيئة ما كانت مساعدة.
هي سلم نفسه ما بينسجن.
أنا سلمته.
نظرة المجتمع.
ما كنت متوقع في يوم من الأيام إني راح أنسجن.
نحن عندك ويا العقيد جميل الزعابي والرائد محمد العبيدلي بالتعاون ويا جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة. نبي نخبرك بأن كل اللي بتسمعه قصص حقيقية من مجتمعنا ومن هلها روحهم. ما طلعناها إلا يكون ينتبه الغافل ويتحذر الفطين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أعزائنا المستمعين في إذاعتكم الأولى من الشبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. برنامج نحن عندك بالتعاون مع جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة طيلة شهر رمضان. الله يعود علينا وعليكم إن شاء الله كل سنة وكل حول. بكون وياكم أنا أختكم العقيد جميل الزعابي وأخوكم الرائد محمد العبيدلي. سالفتنا اليوم يمكن تكون شوي حساسة، يمكن شوي ما علي سامحونا بنضغط شوي على الوتر، إنما هذا الشيء موجود في مجتمعنا، قد يكون دخيل وقد يكون قبل موجود بس كان يمكن شوية تحت مسمى الحية، تحت مسمى أن الواحد ما يجاهر في المعصية، بس وصلنا لمرحلة أن احنا لازم نوضع النقط على الحروف، لازم نتكلم عن هالموضوع هذا على أساس أنه نقدر احنا نعالج الظاهرة هذه اللي طالعة عنا. عيالنا يعورونا مهما قلنا ومهما تكلمنا ومهما شرحنا، بعد في نهاية المطاف هذه لعيالنا قد يكونون محتاجين العلاج، قد يكونون محتاجين التوعية، قد نكون احنا كآباء وأمهات محتاجين بعد الحد أنه يوعينا. ما بغلط، الغلط ان احنا نسكت على الغلط ونقول ان هذا هو الصح او نغمض عيوننا. اصبحت هذه الظاهرة يمكن تهدد كثير من البيوت، بما معنى ان هي تهدد مجتمعنا. نحن برنامجنا ماخذين فيه طابع المصداقية، يمكن يكون الكلام اللي بنلقيه يعور لكن في نهاية المطاف يعالج. نبغي دائما نطلع من هالبرنامج بفائدة، ما نبغي يكون مجرد برنامج نجلس ونرمس ونسولف، لا، البرنامج لازم يكون شوية مغاير وله طابع خاص. كلامي قد يكون للكثير أنه ما له معنى أو كلام حساس أو كلام يعور، بس مثل ما قلت لكم أنه في نهاية المطاف إحنا القصد من هذا حتى إذا كان مش العلاج إنما التوعية.
جزاك الله خير على المقدمة الوافية والمختصرة عن موضوعنا، موضوع اللي راح نتناوله اليوم في برنامجنا نحن عندك، موضوع حساس. وخلنا ندخل في تفاصيل الموضوع وبدون أي مقدمات. كثير مرت علينا اسم المثليين. المثليين لهم أنواع ولازم نتعرف شو يعني المثليين، اللي احنا اسم جديد علينا طرح في الفترة الأخيرة، لكن تصنيفهم وأبعادهم وشو بالضبط معنى المثليين. المثليين هو عبارة عن حالة أو من يميل إلى من مثله من في الجنس، يعني المرأة تميل إلى المرأة والرجل يميل إلى الرجل، فهنا يأتي معنى المثليين. موضوعنا اليوم احنا بنتكلم عن موضوع وباختصار وبكل وضوح أصبحت نراها يعني علنا ومنتشرة بيننا، وأصبح لهم حسابات في السوشيال ميديا. هم البويات أو ما نطلق عليهم البويات، اللي هي البويات هي عبارة عن البنت التي تتصف بصفات الرجل، هي الجنس أنثوي ولكن الصفات رجالية، تمتلك صفات رجالية حتى في موضوع الملابس، حتى في موضوع قصة الشعر، وحتى في موضوع التصرفات، كلها تصرفات رجولية، لهذا يطلق عليها بوية. فلازم احنا نتعرف على هذه الحالة، شو هي الأسباب التي جعلت هذه البنت اللي خلقت أنها تكون بنت تتصف بصفات الأنوثة، لكن نراها تتصرف بتصرفات غير فطرية، غير اللي فعلا تعودنا أن نرى البنت بصفاتها الأنوثية، لكن نشوفها ميولها ميول رجولية في تصرفاتها، في ملابسها، في معاملاتها، حتى في موضوع علاقاتها مع من حواليها. هل هاي الأسباب أسباب البيئة اللي هي تعيش فيها، أو الأسباب كانت أسباب أسرية أجبرتها على تحول من فطرتها إلى الفطرة اللي هي أو للحالة اللي هي تعيشها حاليا؟ هل هي بسبب الأصدقاء ومن حولها؟ كل هالأشياء يعني لازم نناقشها ولازم نفهمها ولازم نعرف أبعادها، والمفروض إحنا كمجتمع ونتعامل مع هذه الفئات لازم نعرف شو الأسباب، لازم نعطيهم شو السبب اللي خلى هذه البنت تتحول من بنت صفاتها أنوثية إلى صفات رجولية. هناك لازم يكون في أسباب.
أخوي محمد جزاك الله خير على اللي قلته وذكرته، وفعلا أصبحت يمكن يكون التقليد الأعمى، يمكن مثل ما تفضلت وقلت السوشيال ميديا شيء دخيل علينا وبدأ يدخل علينا أشياء زين وأشياء شينة.
نعم.
والناس بدأت تقلد، يمكن عيالنا من النوع اللي سهل أنهم ينجذبون وراء هالسوالف هذه، فعشان شيء أصبحت هاي الظاهرة شوية كل ما يالها تكبر. القصد ان احنا اليوم نلقي الضوء على هاي المشكله مش معناته ان احنا نجزم وجودها، بس احنا نخاف من كثرتها.
نعم.
نخاف باكر نوصل مرحله ان احنا ما نقدر نلم عيالنا.
صحيح.
والتقليد الاعمى هذا اصبح يعني ظاهره اعوذ بالله منها. اليوم ان شاء الله بتكون عندنا قصه حيه بندخل في تفاصيلها، بنحاول قد ما نقدر احنا نفهم، احنا نبغى نفهم، احنا كلنا امهات واباء ونعرف، نبغى نعرف شو السالفه، ليش البنت الجميلة الرقيقة اللي كنا نتصف فيها بضفايرها الجميلة وشكلها الحلو الرقيق أصبحت تتحول فجأة إلى ولد؟ تصرفات أولاد شو السبب؟ الله عطاها من عليها بنعمة أفضل ما في الكون.
نعم.
أن هي تكون أم، أن هي تكون أخت، فجأة تبغى تكون هي الأبو وهي الأخ، بدأت تلعب دور غير دورها. يا هل ترى هذا الشيء طبيعي؟ طبعا نقول لا، هذا الشيء مو طبيعي، واحنا نرفضه كمجتمع، احنا نرفضه عشان الشكل. يمكن تكون هاي البنيه محتاجه العلاج، ممكن تكون هذه حاله مرضيه، ممكن تكون فعلا البنيه هاي في عندها ترسبات وتراكمات.
نعم.
من ناحيه تكون نفسيه او اجتماعيه، ليش احنا ما نسلط الضوء؟ يا هل ترى الواحد منا بيقبل هذا الشيء يكون في بيته؟ يا هل ترى انا بقبل ان هذه تي عند بنتي؟ يا هل ترى انا بعطيها الثقه ان بنتي تطلع ويا؟ هل الشيء التساؤلات كلها موجوده؟
صحيح.
انا متاكده انها في راس كل شخص.
صحيح.
متى ما يلسنا وياها وسمعنا باسبابها جد ان احنا نستفيد منها، مو بس انا ولا بنت، انما حتى المستمعين ممكن نستفيد من هالحاله وناخذها كدراسه على مستوى مجتمع، ان احنا نقدر نحد من هالظاهره، وان احنا نثقف نفسنا ونثقف الاخرين. متى ما أشوف أن في شيء غير سوي استوى عند ولدي ولا عند بنتي، يكون أنا أقدر عندي الخلفية وعندي استعداد على أن أنا أوقف وأجاهد قد ما أقدر أن أنا أوقف هاي الظاهرة على أساس أنها ما تزيد.
نعم. هي ما تعتبر، يعني أنا في وجهة نظري أختي جميلة، ما تعتبر ظاهرة حاليا، لكن ما نخفي حقيقة انتشارها، قاعدة تنتشر بطريقة سريعة في مواقع السوشيال ميديا، قاعدين يروجون وتزيد عندهم عدد المتابعين وأصبحوا مؤثرين وأصبح الناس تتأثر بكلامهم.
بتكون ويانا اليوم ضيفة طوعت أن هي تكون ويانا تشرح لنا الحالة، نحاول أن احنا ندخل وياها في نقاش، نغوص في أعماقها عشان نحصل الإجابة على كل سؤال يدور في بالنا. طبعا بخلي ضيفه هي تعرف عن نفسها. فاصل ونواصل، جزاكم الله خير.
نحن عندك.
المحطة القادمة هي
ثلاثة 2 1 اطلع.
بين ديرة وبر دبي.
الوجهات الثقافية ما بين ديرة وبر دبي متنوعة ومختلفة حسب التخصص والمجال الخاص بها في مجال الثقافة. ففي ديرة تشكل ندوة الثقافة والعلوم معلم ثقافي بارز من يوم تأسيسها سنة 1987، ومن هذاك الوقت والندوة مهتمة بتعزيز وتنشيط الحركة الثقافية ودعمها بكل البرامج الثقافية المتنوعة، شرى الموسم الثقافي وجائزة راشد للتفوق العلمي وغيرها من الأنشطة والفعاليات اللي تنظمها الندوة في المباني الإماراتية القديمة التابعة لها. ندوة الثقافة في ديرة ومركز حمدان بن محمد لحياء التراث في بر دبي. إذا كانت ندوة الثقافة والعلوم في ديرة وجهها تعزز النشاط والحراك الثقافي، ففي بر دبي وخاصة في جميرة وجهها تختص بالثقافة المحلية الإماراتية. مركز حمدان بن محمد لحياء التراث يقوم بعمل ثقافي غاية حفظ التراث الإماراتي وصونه. من طلع قرار سمو الشيخ حمدان الله يحفظه بإنشاء المركز في إبريل سنة 2013، والمركز يؤدي عمل الوطني في حفظ الهوية الوطنية وتعزيزها محليا والتعريف بها عالميا. كل هذا كان من إدارات المختلفة اللي يشتغلون على دورهم في تأدية رسالة المركز، مثل إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي، إدارة البطولات، إدارة الفعاليات، إدارة البحوث والدراسات، ومكتبة مركز حمدان بن محمد لحياء التراث. وتابع لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث شبكة الأولى الإذاعية اللي تضم إذاعة دبي للقرآن، وإذاعة الأولى اللي تشكل الذراع الإعلامي للمركز، توصل رؤيته ورسالته وهدافه في حفظ التراث من خلال تقديم محتوى إعلامي إماراتي تراثي وطني، يشكل توثيق إعلامي لعمل المركز في إحياء التراث وحفظ الهوية الوطنية. ما بين ديرة وبر دبي شيء وايد وجهات ثقافية متنوعة تلبي شغف هواة الاطلاع والمعرفة والثقافات المختلفة.
بين ديرة وبر دبي.
يلا منجحن ما صار ولا ما نجحن؟ ها؟ يلا.
الأولى منكم وفيكم.
كان عندك تحدي؟
أنا ولد ضعيف للبصر.
بيعلمونك إيش قايل تمشي فيه.
بحول الله وقوته قادر أتخطى العقبات بإرادتي.
كان عندك عوق؟
ضرب راسي قاع الحوض، عرفت على طول إن في إصابة في العمود الفقري.
شوف إيش قايل عابلو.
التحدي الأكبر كيف إنك أنت تكون حياتك إيجابية، ما تخلي مشاعرك تأثر عليك.
كان عندك عايق؟
جتني حمى وعطوني إبرة، هالإبرة هي سببت شلل الأطفال.
خلهم يعلمونك إيش قايل طافوا عنه وغلبوه.
خذيت الليسن، جبت السيارة، تعلمت السواقة وسويت اللي أنا أباه، طبعاً مش بالسهل.
كان في كسر؟
شيك علي الدكتور فالصدمة اللي قالها إنه مستحيل تمشي.
لف عليهم وبيعلمونك كيف يبروه.
الحمد لله قدرت إني أنسق ما بين كل هالأشياء، أم موظفة رياضية، فما في شيء مستحيل.
صدق إنهم خيرنا وبركتنا ونعمة نعمها الله علينا، مو بنحنا اللي نساعدهم، هم اللي متكرمين علينا ويساعدونا.
هل العزوم القوية ويا سالم محمد كل سبت وأحد الساعة 4 العصر طول شهر رمضان، وتروم تشوف الحلقة على يوتيوب إذاعة الأولى، الأولى FM.
صبحك الله بالخير أخ سالم، للأسف بدخل اجتماع الساعة 9:30 وما روم أكون وياك الساعة 9:40، تقدر تقدم المقابلة قبل الساعة 9:30؟ صباح الخير معاليك، كل شيء يستوي، فالك طيب، 48 دقيقة. بيض الله وجهك وأنا حاضر. الحين احتاج حول رسالة للشباب كون يرتبون عمارهم.
صابح رمضان من الاثنين لين الجمعة من الساعة 8 الضحى لين 10 الضحى العود عطول الشهر ويا سالم محمد. صابح رمضان برعاية بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية.
عطيش قماش قماش طيب قماش زين ما المودني الأول هذا قماش هو الأخري الأولي ما
المودني هذا الله يسلم
لا طال عمرك هذا زين
هاي الحصبة 3 رتين كان فيها دقة
هاي لله راجل
ما يتقل الحين 3500 بيع 4000 بيع الله معك
خالف يا أبويا
زين 4500
هاي يا جماعة بياتي محمد من قرقمان القماش فرقة 1500
بينا بينا
كلكم راضيين
اصبر
اصبر بشاور ناخذ انا اصبر
يلا شاور شاور خلص خلص
ناخذ
توكل على الله
تدقون تدقون
زين الناقة ما قاطع عيونة
تدقون ما بتدع ها مبارك ليه
مبارك ليه
مبارك ليه
مبارك ليه
الأولى إماراتية تراثية وطنية وطنية
ميولي كلها للبنات
ويا انا اعترف اني مدمن
انت اعطيت الماده الازفت
قال لك يبي يتعالج بعد تضربه
والمفروض ما اعطي هذا الكيك ابويا وايد تاثر
خلي صادق معاي عشان
البيئة ما كانت مساعدة
هي سلم نفسه ما بينسجن
انا سلمته
نظرة المجتمع
ما كنت متوقع في يوم من الايام اني راح انسجن
نحن عندك ويا العقيد جميل الزعابي والرائد محمد العبيدلي بالتعاون ويا جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة نبي نخبرك بأن كل اللي بتسمعه قصص حقيقية من مجتمعنا ومن هلها روحهم ما طلعناها إلا يكون ينتبه الغافل ويتحذر الفطين
أعزائي المستمعين بعد الفاصل مثل ما وعدناكم أن بتكون ويانا ضيفة حقيقية نحاول أن احنا نغوص في داخلها عشان ناخذ منها الاستفادة ونتعلم منها الكثير طبعا برنامج نحن عندك حلقات حقيقية واقعية تحاول أن هي تعيش المشكلة أو السالفة اللي احنا نتكلم عنها يكون معنا ضيف حقيقي مر بالتجربة عشان نقدر نستفيد منه وفي نفس الوقت يكون معنا الشخص المعالج أو اللي ممكن يعطينا الخطوط الحقيقية الصحيحة لعلاج الحالة نرحب أختي سين اليوم ويانا في حلقتنا هذه واتمنى إن شاء الله ومثل أنا مو متوقع أن تكونين إضافة حقيقية لهالبرنامج حياك الله أختي
الله يحييك معاكم سين أنا قصتي يعني بداياتي بدت من الابتدائية أنا طبعا في بيت عايشة عندي خوات 4 خوات ولد الموضوع مش من الأهل يعني ما مش الأهل ما يخصهم في الموضوع ما كنت يعني حسسوني بالعكس يعني ما كنت حسسوني إن لا أنت لازم تكونين يعني حسسوني إن أنت لا ولد ولا ها لا الأهل ما يخصهم أنا هالشي طلع فيني من سادس ابتدائي كان لي ميول يعني للبنات ومن داخل يعني أنا يمكن شكليا من برا بس ظاهريا بنت بس من داخل ما أحس يعني بهالشعور فبداياتي كانت في من سادس ابتدائي بس السبب لين الحين انا ما اعرف يعني بس احس اني انا ما اتقبل فكره ان ريال في حياتي ما اتقبل ميولي كلها للبنات شو السبب بالضبط انا ما اعرف
نقدر نعرف من بدايه قصتك يعني ان انت صفاتك والشكل العام يوحي انك انت انثى لكن رغبة من داخليا عندك انك انت تكونين رجل او تحملين صفات الرجولة
مش ان اكون رجل يعني مش ان يعني ما اتخيل عمري ان اكون ذكر لا لكن صفات الذكر يعني انا انسانة ما احب اطول شعري ابد
نعم
في لبس معين ما احب البسه أميل يعني إذا أنا بروح السوق مثلاً بأخذ لي لبس أول شيء أروح سكشن رجال يعني ما أروح مول سكشن الحريم
نعم
يعني
إن بداية اكتشافك لهاي الصفات كانت في فترة الابتدائية
أيوة.
يعني فترة الابتدائية كانت فترة طفولية يعني هذه الفترة صعب أن الواحد يقدر يحدد شو ميوله شو هي الأشياء اللي أنت في أمور مرت عليك خلتك أو أجبرتك أنك تتغيرين إلى هذه الميول؟
أنا ليش من قلت لك من الابتدائية أن الموضوع كيف أنا اكتشفته؟ في المدرسة.
نعم.
كانت عندي صديقة في المدرسة يعني بدت بيني وبينها علاقة، فأنا قمت اكتشف هالشي فيني.
بس هالعلاقة اللي كانت، اللي أنت تحسين أن هاي بداية علاقة عاطفية يعني؟
هي.
نعم.
يعني نفس كيف علاقة الرجل والمرأة.
نعم.
نفس الشيء.
بس بغيت تسأل، دايما في المدارس في موجودين أخصائيين نفسيين، أخصائيين اجتماعيين، طبعا هاي أنا متأكدة أن هاي الظاهر بدأت تكبر في داخلك أو حسيت أنها تمكنت منك أكثر.
هنا
ما فكرت أنك أنت تعرضين نفسك على طبيب، على أخصائي نفسي، أخصائي اجتماعي؟
لا بصراحة خفت. أنتوا تعرفون كيف مجتمعنا، وصعب أن أنا أواجه أهلي بهالموضوع. يعني أنا دايما أمي تشوفني تلاحظ يعني على لبسي، تلاحظ على طريقة كلامي، مشيتي، تلاحظ على ربيعاتي. بس ما أقدر، ما فيني جرأة أني أعترف، ما فيني جرأة أني أعترف أبدا. مش خوفا، حب يعني. أوكي، هو خوف صح من الله، وفي نفس الوقت حبا في أهلي. يعني هالشيء في مجتمعنا يعني وايد كبير، فأنا أحس يعني ما أبغي عائلتي تتعب معي أكثر عن شيء.
يعني في البداية أنت حسيتي أن أنت فعلا ميولك لنفس الجنس اللي أنت تنتمين له.
هي نعم.
بعد الابتدائية هل صار في نفس الطريقة، نفس الأسلوب، نفس التعامل؟
بدأ الشيء يكبر، كل ما أكبر سنة بدأ الشيء يكبر معي.
نعم.
قمت أكتشف فيني أشياء، يعني أحس أنها قامت تكبر معي، تكبر معي. وصلت المرحلة أن يعني حين أنا عمري في الثلاثينات.
نعم.
يعني أمي تقول لي ودي بس أشوف عيالك، بس أنا مش قادرة، مش قادرة، ما أقدر، ما 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 أتحمل فكرة أني أكون مع رجل، يعني ما أتحمل.
طبعا أنت مثل ما ذكرتي إحنا مجتمعنا محافظ.
هي نعم.
فما تضايقين من كلمة لما حد يصفك مثلا بالبوية، يقولون هذه ربعك يبتدون يفرون منك، أو ليران، أو ينظرون لك بنظرة أنك أنت مش بنت؟
هنا.
فطبعا أنا متأكدة بعد الرجال ينظرون لك أنك أنت مش رجل، فأنت بين البينين.
هنا.
فشو الإحساس اللي في داخلك أنت؟ كيف تتقبلين هالشيء؟
قبل كان الإحساس صعب، يوم حد يقول لي هالكلمة كنت أتنرفز وشي، وها بعدين يعني حسيت أنه ليش أنا قاعدة أتنرفز، أنه أنا شي أصلا. فخلاص يعني تقبلت الواقع، وما فكرت ان انا يعني ما اعرف اذا هالشيء يبغى له علاج ولا لا، بس احس ان انا شيء خلاص مش قادره اتغير.
بس اكيد في سبب، اكيد في سبب. انت ربيتي مع اسرتك، مع خواتك، في اكيد سبب خلاك انت تطلعين خارج السر. هل يعني تعرضتي لعنف او تعرضتي على لقضيه معينه اجبرتك على انك انت مثلا تنتقلين من الفتره اللي انت فيها الى هالاسلوب الجديد اللي انت فرضتيه على نفسك؟
شوف، في يعني في بويات اذا سالتهم هالسؤال بيقولوا لك نحن ربينا بين اولاد.
نعم.
وفي اللي بيقول لك ابوي والله ولا امي كانت تبغى ولد فانا تي. بس انا لا، انا احس انه أبوي توفى وكان عمري صغير.
نعم.
ف مثل ما قلت لك خواتي كلهم بنات، فحسيت أن مرات كنت أحتاج في حياتي السند.
نعم.
فما حصلت هالسند، فحسيت أني أنا يعني كيف أقول لك، مش أنا مش محتاجة رجل، خلاص أنا رجل حياتي.
طيب أنت الحين حابة تتغيرين ترجعين إلى فترتك؟
أنا ما حسيت أصلاً بالهاي اللي قلت يعني ما حسيت فيها عشان أبغى أرد لها.
طيب يعني أنت الحين أكيد في أحد من المستمعين، في منهم من يشعر بنفس الشعور اللي أنت
في وايد في. نعم. وايد.
شو الرسالة اللي توجهينها للناس اللي تنظر لكم أن أنتوا منبوذين، أنتوا يعني أكيد في ناس لما تشوفكم أنتوا تنظر لكم بطريقة إشمئزازية، تنظر لكم أن أنتوا خالفتوا القوانين، خالفتوا العادات والتقاليد، خالفتوا الأخلاق،
الفطرة،
خالفتوا الفطرة، فالناس تنظر لكم. شو الرسالة اللي ترسلينها لهم؟
بس أحب أقول للناس يعني نحن في ربي حاسبنا، ف صح ان نحن لازم نحترم يعني المجتمع اللي نحن عايشين فيه وكل شيء، بس هالشيء فينا يعني نحن مش عارفين كيف نغيره. بتقولي يعني مثلا قعدي مع اخصائيه كلميها وشي، اوكي انا بكلمها لو ان بحاول اغير، بس انا مش قادره، انا شو اسوي يعني مش قادره، فانا ما اعرف شو الحلول يعني عشان ان الناس يتقبلونا ونحن يعني نعيش يعني طبيعتنا، ما مش ان نعيش عشان راضي حد، نعيش عشان راضي ربنا وراضي نفسنا. يعني
انت تعتقدي، هل انت بتصرفاتك هذه تغضبين الله؟
شوف في اشياء انا ما اقول لك يعني في اشياء
تغضبين الله
لا يعني نعم. شوف علاقتي انا مع ربي الحمد لله، صلاة اصليها ومحافظة يعني، بس الشيء اللي يعني بيغضب ربي إن أنا علاقتي مع البنت، هالشيء يعني اللي أنا مش قادرة أغيره.
طيب شو هل تعرضتي لمواقف مع أهلك، مع زملائك، مع أصدقائك، مع جيرانك بالحالة اللي أنت فيها؟
خواتي يعني أمي تحس شوية
متقبلة؟
لا مش متقبلة، مش متقبلة، بس مش متأكدة، لأن أنا ما يعني ما أتجرأ قدام أمي أقول لها ولا شيء، بس خواتي أنا صارحت وحدة من خواتي فهي رفضت هالفكرة بالمرة، ومثل ما قلت لك نحن مجتمعنا شو بيردون علينا؟
نعم.
اللي تسوينا عيب استحي عويهج من هالكلام، زي أنا ما أبغى هالكلام، أنا أبغى يعني أبغى جواب، أبغى حل.
زين أختيسين، ما فكرتي أنك أنت ولو اللحظة أنك أنت في يوم من الأيام لازم يكون عندك ولد، لازم تكون عندك بيت، ما شاء الله أنت تقولي عندك 4 خوات، فمعناته الخوات هذيلا كلهم مستقرين، لهم بيوتهم، لهم حياتهم.
هنا.
ما فكرتي؟
بالعكس فكرت، يعني أنا وايد 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 أحب الأطفال يعني وشي، وايد قريبة من عيال أختي، وكل ما أشوف يعني خواتي مع عيالهم وشي أتمنى يعني يكون عندي شيء مني، قطعة مني، بس ما أقدر يعني أنا إذا مثلا قلت يلا ما علي أنا بتزوج واحد عشان أنا أجيب عيال وهذا، بس ليش أنا بظلم هالإنسان معاي وأنا أعرف إني مش قادرة إن
تتقبلين؟
هنا
هل في فرصة تعترفي إنك أنت غلطانة وتحاولي تصححين الوضع؟
أو بمعنى أصح إنك أنت ممكن تتعالجين، ممكن تنعرضين على طبيب مختص أو أخصائي نفسي مختص، احتمال إن يكون في قدامك في بعدك أمل، ومثل ما قلت أنت توك بداية الثلاثينات، يعني إن شاء الله يا رب العالمين يكون في أمل كبير أنك أنت ترجعين لفطرتك ولسجيتك.
أنا مش أبغي علاج، أنا أبغي أجوبة لنفسي يعني.
يتراولي الطبيب بيساعدك.
أنتوا أكيد متسائلين ليش هذه شي، كيف هذه شي، أنا من نفسي أتسائل ليش أنا كذي، ليش أنا ما أقدر أعيش يعني مثل البنت الطبيعية، أنا بروحي أتسائل مع نفسي، بس أنا مش لاقي جواب لنفسي، فإذا هالأخصائية عنده جواب لي وبيقنعني فهالشي ليش لا؟
الأخصائية أكيد بيكون له علاج، بيكون له طريقة في تعامل معك وإقناعك أن أنت ترجعين لصوابك، لكن أنت بعد لازم تبتدين تغيرين من أسلوب حياتك، حتى يعني ما شاء الله عليك بنت، يعني لو تحافظين على ملابس الأنوثة والشكل الأنوثي، جربي هالأشياء، تشوفي هل تتقبلين نفسك بالأسلوب الجديد. أنت متعودة أن تشوفين أن قصة شعرك هذا ستايلك، لا أنت عودي نفسك أن تشوفين نفسك قصة الأنوثة، حتى في موضوع اللبس، حتى في موضوع المعاملات هذه، فهالأشياء هاي كلها بتساعدك أن أنت فعلا ترجعين إلى فطرتك.
يعني ما شاء الله عليك جميلة ورقيقة، وبس يعني مو بعارفة، بس نسأل الله لنا ولكم إن شاء الله الصلاح، وأتمنى من رب العالمين إن شاء الله يستجيب حق الأيام المفترجة
إن شاء الله، أن
يستجيب الدعانة لك ودعائك لنفسك أنك أنت فعلا ممكن أنك أنت تتغيرين، بإذن الله إن شاء الله بتتغيرين، والأيام الجاية إن شاء الله كفيلة أن هي تغيرك، ومثل ما نقول أنك أنت تتغردين برا على السرب، ليش إن شاء الله ما تنضمين للمجموعة وتكونين وحدة إن شاء الله من أحلى البنات وأحلى بصمة تتركينها إن شاء الله في المجتمع. أختي سين، أبغيك أنت تختمين لنا حلقة بكلمة منك. طبعا أنا متأكدة لو جت بنت أختك، وأنت تعرفين أنا مثل ما تكلمتي وتفضلتي وقلتي أنا لك علاقتك بعيال أختك جدا قوية وجدا متينة، لو في يوم من الأيام اكتشفتي أنه وحدة من بنات أختك لها نفس الميول، أبغي نكون صادقين، أبغي تتكلمين ويا المستمعين سين شو بتسوي، وشو الرسالة اللي تبى توصلها للمجتمع كامل؟
أول شيء أنا يعني وايد مستانسة من هالاستضافة، يعني أحس إنه في شيء أنا كنت كاتمتنه ويت إنه طلعته وأنا مرتاحة، وإذا على بنت أختي مثل ما قلتي سؤالك وايد صعب ترى والله، أكيد يعني أنا ما بحب إن أشوفها نفسي ضايعة، بس عزتها ما أعرف كيف بتصرف، وأتمنى يعني اسمحوا لي إذا قلت كلمة زعلت حد ولا شيء، واسمحوا لي حكم علي.
جزاك الله خير، ما قصرتي.
إحنا سعداء بوجودك معنا وشاكرين لجرأتك وتحدثت معنا في هذا الموضوع. أخواني المستمعين، إن شاء الله أتمنى أن استفدنا من لقائنا مع الأخت وتحاورنا معها في بعض التفاصيل. إن شاء الله بعد الفاصل نرجع لكم مع مناقشة واستكمال هذا الموضوع مع أحد المختصين. فاصل ونعود اللقاء بكم.
نحن عندك.
عندي كل شيء عنك، وإذا ما وصلني المبلغ اللي طلبت منك ببدأ أنشر كل شيء، بضرش لك بس توعدني أن تمسح كل شيء.
هيد هيد لا تستعيب، أنت إيش دراك أنه بيمسح اللي عند عقب ما يأخذ الفلوس؟ هذا بيتمدوم يحلبك، هدي أعصابك، وأنا أن الله راد بحل الموضوع وبتصل بخدمة الأمين وبيفكونك من همول.
لا يقصون عليك وترد وتندم، لا تخاف، كل شيء له حل. اتصل بخدمة الأمين على الرقم 800-4444 ونحن عندك. الأولى منكم وفيكم.
جمعية دبي الخيرية تنفذ المشاريع الخيرية كبناء المساجد والمدارس والمستوصفات وحفر الآبار في مختلف دول العالم. جمعية دبي الخيرية تدعوكم للتبرع لنكون شركاء في الأجر. للتواصل مع الجمعية اتصلوا على الرقم المجاني 894.
من اليوم لا تحاتي هم الملابس المستعملة، جمعية بيت الخير عندها الحل. لأول مرة في الإمارات تطبيق مختص يجمع الملابس، بس املأ البيانات وحدد الموعد وبنيك لين باب بيتك، أو اتصل على الرقم المجاني 800-1991. ما شيء شر الكسوة يفرح. حمل التطبيق الحين على جوجل بلاي أو أبل ستور.
Hey, I'm here.
رمضان في البلاد.
ميولي كلها للبنات.
ويا انا اعترف اني مدمن.
انت اعطيت المادة الازفت.
قالك يبي يتعالج بعد تضربه؟
والمفروض ما اعطي هذا الكيك. ابويا وايد تاثر.
البيئة ما كانت مساعدة.
هي سلم نفسها، ما بيها سجن.
انا سلمتها.
نظرة المجتمع.
ما كنت متوقع في يوم من الايام اني راح انسجن.
نحن عندك ويا العقيد جميل الزعابي والرائد محمد العبيدلي بالتعاون ويا جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة. نبى نخبرك بأن كل اللي بتسمعه قصص حقيقية من مجتمعنا ومن هلها روحهم، ما طلعناها إلا يكون ينتبه الغافل ويتحذر الفطين.
أعزائي المستمعين، كنا مع الأخت سين، كانت فعلاً حلقة جريئة منها أن هي تبادر وتطلع للملأ على أساس أن تقولهم شو هي القضية وكيف أن هي محتاجة الحل أو الحلول للصراعات النفسية اللي في داخلها. ولهالسبب حاولنا أن احنا نستضيف معانا الأستاذة القديرة والمعلمة الفاضلة الأستاذة سلوى إبراهيم الرحمة، مستشارة تنمية بشرية ومدرب معتمد، رئيس مبادرة سفراء الإيجابية ورئيس تنفيذي للمؤسسة الوطنية بوزيتيف مايند للتدريب المهني والإداري. حياك الله أستاذة سلوى، وإحنا نتشرف بوجودك ويانا.
الله يحييك يا رب، وأنا سعيدة جدا بهذه الاستضافة وإن شاء الله نكون إضافة قيمة للبرنامج.
ضيفتنا كانت معنا اليوم وكانت تعاني من صراعات نفسية، فإحنا بندخل من جانب مش نفسي أو علاجي، إنما إحنا بنتكلم عن استشارات، كيف إحنا نقدر ناخذ إيد هذه الأخت اللي كانت ويانا الأخت سين. من وجهة نظر سادتنا الفاضلة، في تحولات سلوكية عند هذه الفئة، برأيك أنت من متى تبتدي هذه ومتى يبين عليهم؟
تمام، أنا أوردي استمعت بالكامل إلى القصة وكيف يعني هي تفاجأت بتحول الجذري في شخصيتها من بنت إلى ولد. لكن لازم نكون عارفين ومتأكدين تماما أن هذه الحالة لن تتحول، يعني ما راح تصل إلى هذه المرحلة إلا إذا كان هناك إهمال. أنا عن رأيي الشخصي أن هناك إهمال في المتابعة لكل هذه التغيرات خلال مرحلة وجودها أمام أسرتها. اليوم نحن في المدرسة أو في المجتمع ما يعني لسنا ما يملكون دور التربية أو الملاحظة الدقيقة، لكن التربية تبدأ أو التنشئة تبدأ من المنزل، وبالتالي الأساس في الموضوع هو من المنزل. إذن لازم نشوف المشكلة أو التقصير من المنزل. أنا ما أترك اللوم عليهم، لكن فعلا حسب استماعي للقصة أن هناك كان إهمال من المتابعة بالتوجيه أو النص أو الإرشاد من قبل الأسرة في المنزل.
أستاذة سلوى، يعني من فضلك بس حاب أنا أستفسر، هل في وجهة نظرك أن الاختلاط له دور في مجتمعنا في المدرسة؟ يعني هناك مدارس للذكور وهناك مدارس للإناث، فهل الدائرة الداخلية هذه هي كان لها سبب في انجذاب العواطف نفس الجنس؟
أنا مثل ما قلت لك في البداية أن السبب الرئيسي لتنشئة الطفل هذا منذ البداية، يعني منذ لما يكون طفل ويبدأ يعي الحياة ويعي كل التفاعلات اللي ممكن يتفاعلها في حياته القادمة، بتكون من وين؟ من البيت. إذا أنت لما ترسله للمدرسة، سواء كانت مدرسة مختلطة أو مدرسة يعني فيها فصل للذكور عن الإناث، هم شايلين معاهم فكر من المنزل.
نعم.
أنا اليوم راح أتعامل مع زميلات، هذول صديقاتي، هذول من نفس جنسي أنا، هذه الطريقة اللي أنا راح أتعامل فيها معاهم. لما أكون أنا عطيت ابني أو بنتي نوع من التوعية، وجهتهم توجه صحيح وعطيتهم نوع من الوقاية، إن راح تصادفون قد تصادفون يعني بتشوفون في المدرسة مثلا ممكن حد يتصرف معاكم هذا التصرف أنتوا لازم تكون تبلغونا في مثلا في هناك أيضا التعاون اللي يكون بين البيت والمدرسة إن اطلاع البيت على كل مستجدات في تصرفات أو سلوكيات يمكن تكون بالنسبة للأهل هاي تصرفات بسيطة هم يعتبرونها لكن أنا اليوم من واجبي كمربي في الميدان التربوي أني أوصل هذه الملاحظة أنه ممكن يكون لها تبعات أخرى إذا تم إهمالها وتم يعني تم إهمال ملاحظة أو متابعة هذه الملاحظات قد تتحول إلى أمور أسوأ يفترض الآن من الطرفين أن يكونوا مسؤولين عن هذا الشيء المنزل أو الأسرة تكون من الناس يعني أسرة تتقبل كل الملاحظات اللي بتوصلها من وين من المدرسة أنا عشت في الميدان التربوي يمكن 28 عام وشفت أصناف صراحة من الأسر هناك أسر يتقبلون فعلا ويهتمون جدا لأي ملاحظة تصلهم من المدرسة وهناك بعض الأسر يرفضون تماما أي ملاحظة وكأننا نحن نتهمهم بالقصور وأن أنتم ما عرفتوا تربون عيالكم وتبدأ مشاحنات ما لها داعي تصل في النهاية منه يكون الضحية هذا الطفل أو هذا الطالب أو الطالبة
صحيح
إذن من البداية المفروض هذا يعني هذا التعاون المشترك اللي يكون بين البيت وبين المدرسة راح يكشف لي أشياء كثيرة قد نكون إحنا ممكن أغفلنا عنها في البيت ما شفناها ما لاحظناها لكن البيت مكمل للمدرسة والمدرسة أيضا مكملة للبيت
أستاذتي الفاضلة يا هل ترى غياب الرقيب المباشر اللي هو طبعا أنا أقصد فيه هني الاستقلالية أن البنت بدأت أو الولد بدوا يشتغلون في سن مبكر أصبح عندهم راتب أصبح أنه والله معتمد على نفسه أصبح يقدر يطلع يقدر تحسين هذا بعد له تأثير ممكن يأثر على شخصية مثل هالنوعية
شيء أكيد أستاذتي الفاضلة يعني اليوم نحن ننادي بالاستقلالية وننادي ب الانفتاح على العالم خاصة اليوم عالم الانترنت هذا العالم جلب يعني يابنا كثير من التحديات ما راح نقول مشاكل لكن هناك تحديات كل شيء مثل ما أن له إيجابيات أكيد له سلبيات كل شيء له إيجابيات أيضا له تحديات وأرجع أكرر مرة ثانية الوقاية هي خير ما يمكن نحن نسلح في عيالنا يواجهون هذه التحديات بكل شجاعة التواصل المباشر مع الأبناء هذه هي يعني أو هو هذا السلاح الوحيد إحنا نقدر نتمسك فيه في هذا الزمن المتسارع اللي يعني التحديات تجينا من كل صوب ما نمنع نحن التقدم ولا نمنع التطور وأنا كنت سمعت يمكن أكثر من قصة عن أهالي رفضوا الإنترنت وكسروا الأجهزة وكسروا الألعاب وما يبون عيال أنت ما تقدر تحكم على جيل اليوم إنه يعيش نفس الأجواء أو نفس البيئة اللي إحنا كنا نعيشها سابقاً صحيح. علينا أن إحنا نتعاون معهم نستمتع بهذه التطورات الحادثة بهذا التحديث في كل المجالات لكن برقابة وقد تكون رقابة من بعيد مش من قريب يعني لازم نتماشى معهم ونعيش معهم المتعة في هذه اللحظات لكن بوجود رقابة ورقابة مستمرة
طيب أستاذة سلوى طبعا هي الضيفة كانت تسأل نفسها تقول أنا ما أعرف أنا ليش جي خلينا نقول الشذوذ اللي هي تعانيه ولا يعني احنا ما نقدر أن نقول هذه ظاهرة منتشرة لكن موجودة في غيرها الكثير فنبى نعرف يعني الجواب اللي هي سألتها أنا ليش جي في وجهة نظرك يعني طيب ليش هي تحولت إلى هذه العاطفة المقلوبة خلينا نقول أو المجلوبة اللي حست عمرها أن لا هي طبيعتها شيء وهي اللي تعيشها شيء ثاني
الآن إذا نحن نبغى نعرف الإجابة إذا هي تبغى تعرف الإجابة لنفسها فإذا الموضوع موجود عندها هي إحنا ما نقدر نجاوب عنه ما في إنسان يعرف نفسه أكثر من يعني ما في أي حد يعرف شخص إلا الشخص هو نفسه هو هي عارفة نفسها تحتاج إلى جلسة هاي جلسة أخرى يعني مش توجيه وأرشاد وإنما جلسة نقدر نسميها مثل جلسات الكوتشينج تتغلغل إلى نفسها يعني إلى داخل نفسها نوصل معها إلى أعمق نقطة ممكن إن هي تكون السبب الرئيسي اللي خلاها تتحول هذا أنا أقدر أقول لك يعني 100% إذا إن شاء الله إذا يعني قعدنا معها هذه القعدة نقدر نصل إلى الأعمق نقطة كانت هي السبب الرئيسي إنها تحولت هذا التحول لكن إذا نحن أخذناها بشكل عام يعني نحن خلينا نقول كأفراد مجتمع، أي واحد تسأله تقول له ليش هذول استووا كذي، يعني ليش صار فيهم هذا النوع من الشدود؟
نعم.
سواء كانوا بويات أو
الجنس الثالث.
الجنس الثالث. نعم. أنا أقدر أجاوبك شخص عادي أو فرد عادي، أو حتى لو سألنا حد من يدودنا،
نعم،
بيقول لك يعني الجواب يعتمد على إجابتين، يا أما انعدام الوازع الديني أو انعدام الوازع الأخلاقي أو الاثنين معا.
نعم.
ما في شيء ثاني. الخوف من الله سبحانه وتعالى والعادات، التمسك بالعادات والتقاليد وأيضا يعني اهتمامنا كثيرا، يعني صح أكيد الإنسان ما يهتم بكلام الناس، لكن في النهاية بعد نحن قاعدين وسط مجتمع، احنا ما عايشين بنفسنا، يعني ما بنهتم في كلام الناس وما نهتم في كلام الآخرين، أكيد لازم نكون بعد واعين تماما شو راح يكون موقفنا من العالم، من الناس اللي حولنا، كيف راح نفسر لهم، كيف راح أنا أقدر. اليوم للأسف الشديد معظم الشباب أو البنات اللي اتجهوا هذا الاتجاه الخاطئ يملكون عندهم كثير من الجرأة، جريئين جدا، لما تيجي تسألهم يتكلمون وكأنهم يعني على حق، وما كأنهم قاعدين يسوون شيء غلط.
صحيح.
لأن قاعدين يشوفون، وأنا أقولها بصريح العبارة، يعني قاعدين يشوفون المجتمع في، ما نقدر نقول يعني أنا ما بعمم، ولكن في أغلب الفعاليات، في أغلب لقاءات، هناك من الناس المشاهير اللي اتجهوا هذا التوجه، ونحن قاعدين نجدمهم.
صحيح.
في فعالياتنا، في مناسباتنا، في تكريمات، أنا بنفسي شهدت هذا الشيء. إذن كيف تبغى تفسر الآن لهذا المراهق إن اللي قاعد يسوي أو الأسلوب اللي هو يتبعه خطأ؟ خلينا يعني نكون واضحين وصريحين، بعيدا عن الجانب النفسي أو العلاجي اللي ممكن يحتاجها، هناك بعض الناس قد يكون هذا يعني مرض نفسي فيهم، نعم، تعرضوا لي صدمة نفسية في الطفولة سببت لهم هذه الأزمة النفسية الداخلية، مو بعارفين نفسهم، مشاعرهم ما قادرين يتحكمون فيها، توجهاتهم، تفكيرهم، هذا شيء ثاني. لكن أنا اليوم أتكلم عن انعدام حقيقي للوازع الديني والأخلاقي، والله هو الاتجاه الوحيد اللي نحن ممكن نتبعه بنتخلص من كل هذه الأمور.
يعني نقدر نعرف أن أو نفهم أن في علاج،
في علاج،
في
أكيد
علاج
إذا كان الموضوع نفسي.
يعني هناك كثير من الأولياء الأمور يعرفون أن أبنائهم منحرفين،
نعم، وعندهم عادي،
لكن في البعض حاب يغيرون، شو الطريقة اللي يتعاملون مع أبنائهم لرجوعهم مرة أخرى للطريقة؟
نعم، أول شيء طبعا نحن ما ننسى أن الشخصيات اللي تعاني من هذه المشكلة تعاني هي وأهلها من ما يمكن نسميه البصمة المجتمعية، العار.
نعم.
بيلاحق هاي العائلة.
صحيح.
على طول لمد لا أبد العمر.
صحيح.
إذن معناته الاحتواء والاحتضان أولا قبل ما نحن كجهات مختصة أو مؤسسات أو جمعيات مختصة في الرعاية اللاحقة، مفروض الأسرة تتبنى هذا المنهج، منهج الاحتضان، أن يلسوا مع عيالهم، ما عليه صارحوهم، أنتوا كذا كذا، شو اللي عايبنك في الموضوع؟ يعني إذا ما كانوا يعرفون الطريقة اللي ممكن يعني ينصحون فيها عيالهم أو يجلسون معاهم جلسة مصارحة أو جلسة احتضان، يلجؤون إلى الناس الخبراء والمختصين، والله نحن فعلا فعلا نعاني من هذه المشكلة ونبغي نبدأ مع عيالنا في جلسة مصارحة، وكيف شو هي الطريقة المناسبة، ما هي الكلمات اللي نحن المفروض نتكلم فيها مع هذا الابن أو هاي البنت. فمفروض أن اللي ما عنده خبرة يسأل، وما شاء الله اليوم في الدولة يعني وفروا الكثير من الخبراء والمستشارين وجلسات الكوتشينج موجودة، ويعني بالعكس أنا أشوف أن الفرصة متاحة.
أنا كرب أسرة كيف أكتشف أن ابني أو ولدي أنه منحرف؟
يعني هذا شيء ما يحتاج أي ملاحظة، يعني مبين أن الولد يمكن ما في البداية، يعني أنا اللي سمعتها القصة أنها كانت في المدرسة، في المدرسة قد تكون يعني أن الأهل ما يدرون شو قاعد يصير في المدرسة.
نعم.
تمام، لكن بعدين بدأت تطلع عليها يعني أو تتصرف تصرفات سلوكيات، بدأت الأم تقولها عنها، هي قالت بنفسها واعترفت أن الأم كانت تقولها ليش أنت ما تحبين شعرك طويل، سيري لسي معاهم في العيد كانت تترية مثلا لين يطلعون الناس عشان تروح تعق الثياب البنات اللي هي لابستن، معناته الأم كانت تشوف، يعني معناته الموضوع واضح جدا. اليوم هذه السلوكيات ما نقدر نخفيها، تصرفات، طريقة الحديث، الصوت، تبين نفسها أنها قوية تقدر تواجه. على فكرة موضوع التحديات أيضا، اليوم المرأة تتحدى الرجل، إحنا ما محتاجين أن نتحدى الرجل، يعني اليوم نحن في مجتمع ولله الحمد حفظ للمرأة حقوقها، فما في داعي أن المرأة تتحدى الرجل وأنها تعمل في وظائف أو في أمور تنافس فيها الرجل. المرأة تبقى مرأة والرجل يبقى رجل. نعم نحن نقدر نحن نعيش تجربة أداء مهام وظيفية تكون موكلة للرجل، ما نقدر نقول لا، والدولة الحمد لله وفرت لنا كل الإمكانيات، لكن مش لدرجة التحدي. هذا التحدي خلانا نخرج عن طبيعتنا الأنثوية.
جزاك الله خير أستاذة الفاضلة، ما قصرتي، بس أنا دائما أحب أقول أن هناك فرصة، ومثل ما الأخت سين محتاجة الإجابة على بعض أسئلتها، أنا دائما أقولها تتوجه للناس الصح، تسأل الناس الصح، تستشير الناس الصح، فأكيد بيكون إن شاء الله هناك فرصة ترجع لطبيعتها البنت الجميلة الرقيقة اللي مجتمعنا محتاج لها، ما محتاج أن هي تغير من شخصيتها ولا أي إضافات، محتاج لها أن هي ترجع لنا مثل ما هي سين.
آمين إن شاء الله. في نهاية الحلقة نشكر الأستاذة سلوى إبراهيم آل رحمة على وجودها معنا والإضافة اللي أضافتها في هذه الحلقة، ونشكرك أختي أم غيث، ونشكر السادة المستمعين، وإن شاء الله لنا موعد قادم في حلقة جديدة وموضوع جديد راح يتم مناقشته في برنامجنا وبرنامجكم. نحن عندك في أمان الله.
في حفظ الرحمن.
نحن عندك.